الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير كلمة التوحيد، قال: وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. يعني إذا أردت أن تعرف حقيقة الوسائط التي سبقت الإشارة إليها في كلامه قبل هذه الفقرة مما مر معنا في الدرس الماضي، فهناك وسائط باطلة وهناك وسائط صحيحة بين الله عز وجل وخلقه. فالرسل واسطة في التبليغ، فهذه واسطة صحيحة، ومن عبد من دون الله عز وجل ومع الله من الوسائط الباطلة، الوسائط الشركية، وهذا الذي يسميه الأولون آلهة ويسميه المتأخرون واسطة. فحقيقة لا إله إلا الله كما تقدم نفي للألوهية عما سوى الله، ومن ذلك نفي الوسائط الشركية. فهنا يقول رحمه الله: وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة، أي بطلان اتخاذ هذه الوسائط. وكذلك قوله أن تعرف هذا معرفة تامة، يعني ما سبق مما هو بمعنى هذا من أن حقيقة كلمة التوحيد تتضمن أركانا وشروطا، فلا يكتفى بلفظها ولا يجوز تحريف تفسيرها، فالضلال في الكلمة يأتي من هاتين الجهتين. قال رحمه الله تعالى: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. ومعناه أنه لا يجوز حصر تفسير هذه الكلمة بالربوبية، فقد أقر بالربوبية المشركون الأولون ولم ينفعهم ذلك. وكونهم أقروا بالربوبية ولم يقروا بالألوهية هذا ينقض كلمة التوحيد، ولو زعموا أنهم يعبدون الله لكذبوا، وإن كانوا هم علموا حقيقة معنى كلمة التوحيد فلذلك لم يقروا بها. فكذلك تفسير المتأخرين لا إله إلا الله لا خالق إلا الله هذا مثل تفسير المشركين الأولين، لأنهم كما تقدم من الآية التي أشار إليها وغيرها من الآيات كثيرة يقرون بمعنى ربوبية الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كما أشار رحمه الله وتدل عليه أدلة الكتاب والسنة لم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل صاروا كفارا معاندين يقاتلون ويستحل منهم ما يستحل من غيرهم من الكفار. فلا فرق إذن بين وسائط المشركين الأولين ووسائط المشركين المتأخرين، فكلهم اتخذ إله غير الله سبحانه وتعالى وإن سماه بغير مسماه، وكلهم لم يوحد الله عز وجل في معنى ألوهيته وكانوا بهذا من أهل الشرك. حتى لو قال بعض المتأخرين نحن نوحد الله بألوهيته ثم نقضوا ذلك بأفعالهم لم ينفعهم ذلك الإقرار، لأن المطلوب ليس هو قول اللسان ولكن المطلوب هو تحقيق ذلك بالجوارح. مثل لو قال الإنسان أنه يعبد الله وهو لا يعبده لم ينفعه ذلك، أو قال أنا مسلم ولم يعمل بالإسلام لم ينفعه ذلك، وقال أنا مؤمن ولم يطبق الإيمان لم يأتي بشيء من أركان الإسلام ولا شيء من أركان الإيمان لم ينفعه ذلك. وهكذا لو قال نحن نقر بتوحيد الألوهية باللسان أما بالواقع والعمل فهم يقعون في مثل ما وقع فيه أهل الشرك الأولين وأشد. فالأولون كانوا يشركون في الرخاء وفي الشدة لا يلتجئون إلا إلى الله، كما قال الله عز وجل وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والمشركون المتأخرون يشركون في الرخاء والشدة بغير الله ويستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى. والمشركون الأولون كانوا يتقربون إلى الله بأناس صالحين أو أنبياء أو أحجار وأشجار لا تعصي الله سبحانه وتعالى. أما المشركون المتأخرون فوقعوا في شرك أشد، إذ أنهم توجهوا إلى من عرف بالفسوق والفجور من السحرة والكهنة والمشعوذين والعصاة، ثم زعموا أنهم أولياء لله فحرموا حتى ما صار إليه المشركون الأولون، فصار شركهم أشد. وهكذا كذلك المشركون الأولون كان لهم عبادات يتعبدون بها إلى الله كما أشار المؤلف رحمه الله، فهم يحجون ويعتمرون ويتصدقون كما قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يعني عمارة حسية ومعنوية، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما في سبيل الله في المسجد الحرام، وهذا يدل أن من عبادة المشركين الاعتكاف في بيت من بيوت الله وفي بيت الله الحرام. وهكذا كذلك كانوا يتصدقون ويوقفون الأوقاف للمسجد الحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أراد أن ينفق كنز الكعبة في سبيل الله، فكان للكعبة كنز، من أين اجتمع؟ من أوقاف المشركين، فكانوا يتصدقون ويوقفون الأوقاف، وكذلك يحجون ويطوفون، وإن كان في بعض عباداتهم شيء من الباطل، كما قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وغير ذلك مما ذكر من تقربهم لله عز وجل بأنواع العبادات. أما المشركون المتأخرون فالكثير منهم إلا القليل النادر لا يؤدون شيئا من العبادات لله، ولو أدوا لكان أقل مما يؤدون لغير الله، بل يزهدون في العبادة لله ويرغبون في عبادة غير الله، كما تقدم يجعلون بعض الزيارات الشركية فيها من الفضل أعظم من العبادة لله، فيقولون على سبيل المثال: زيارة قبر كذا، مثل ما يقولون عندنا قبر نبي الله هود يعدل 7 حجات، ويقولون ويزعمون أن ضحكة في هود خير من كذا وكذا تسبيحة في المسجد الحرام، ويزعمون أن الاغتسال بنهر ماء نهر هود أفضل من ماء زمزم وغير ذلك، بل ويزهدون في الطاعات والعبادات لله والصدقات والذبح وغير ذلك، ويرغبون في غير الله، ولذلك تجدهم يكثرون من الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، حتى أنهم يجعلون لأنفسهم من الأوراد والأذكار الصباحية والمسائية بالمئات مما يعظمون تلك المعبودات التي يعبدونها من دون الله ومع الله سبحانه وتعالى. فصار المشركون الأولون خير منهم في كثير من المواضع، فهم عندهم شرك وهؤلاء عندهم شرك، لكن شرك هؤلاء أشد من أولئك، والأمر كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأما المتأخرون في الحقيقة حبهم لغير الله أعظم من حبهم لله، ولهذا تجد الكثير منهم لا يعرف الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الصدقة، ولا يقف عن حرام ولا يبالي بواجب، فإذا جاء وقت الزيارة كان من المسارعين، لما علم من أن هذا يغفر له كل ما سبق من سالف عمله، فحرفوا دين الله وعظموا الشرك وهونوه أمره، ووقع عندهم مما هو أشد ما عند المشركين الأولين. فهذا قليل من كثير مما ابتليت به الأزمنة الأخيرة من حال هؤلاء الوثنيين. وفي زمن المؤلف رحمه الله من هؤلاء من سيأتي إن شاء الله ذكر بعضهم في آخر هذه الرسالة. قال رحمه الله تعالى: فالخلاصة من أقر بالربوبية ولم يقر بالألوهية ويطبقها لم ينفعه ذلك، فلا يكفي الإقرار بالربوبية، بل ولا يكفي الإقرار بالألوهية مع عدم العمل بما يستلزمه أو يستلزمه ذلك الإقرار. ولاحظوا قوله أقروا، لأن من لم يثبت أقسام التوحيد الثلاثة ربوبية وألوهية وأسماء وصفات فهو ليس بموحد. فمن الخطأ أن نقول أن المشركين الأولين وحدوا الله توحيد الربوبية، لأن التوحيد هو أمر متلازم، فمن وقع منه شرك في أحد هذه الأقسام لزمه الشرك في الأقسام الأخرى. فلذلك الصواب أن نعبر فنقول أقروا بتوحيد الربوبية وليس وحدوا توحيد الربوبية. ننتبه لهذا الملحظ وهذا التدقيق اللفظي الذي له معنى يخفى على الكثير من الناس. قال رحمه الله: ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وتوحيد الإلهية، وهو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزيرا وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر. إذا عرفت هذا، عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه واستغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون بذلك كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربوهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عند الله، وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا وتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى أو هكذا عندكما فقط كما بدأ. نعم، هذه العبارات زيادة توضيح لهذين الأمرين اللذين بهما يعرف حقيقة لا إله إلا الله، وأنه لا يجوز أن يعارض معنى هذه الكلمة بتلك الدعاوى الباطلة كالاكتفاء باللفظ أو تحريف التفسير، ومنه اتخاذ الوسائط الباطلة، أو كذلك الاقتصار على معنى توحيد الربوبية من تفسير هذه الكلمة، فإن هذا هو حقيقة ما وقع فيه المشركون الأولون، وأن مما كان سببا في كفرهم واستحلال دمائهم وأموالهم عدم إقرارهم بتوحيد الألوهية. وقد مر معنا أنه لو زعم إنسان أنه أقر بلسانه ولم يحقق ذلك بفعاله لم يكفه كذلك هذا الإقرار، إذ لازم الإقرار أن يتحقق التوحيد بالقول والفعل والظاهر والباطن. فمن قال أنا أقول لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، ولا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، نقول أحسنت في التفسير، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا تقول لا خالق إلا الله، لكن هل طبقت معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله؟ فإن كان يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويرجو غير الله وغير ذلك من معاني الشرك، فيقال له أنت قلت بلسانك ما تنقضه بجوارحك، فلازم لا إله إلا الله أن تترك هذا الشرك الذي تفعله. فإن زعمت أنه ليس بشرك فأنت نقضت لا إله إلا الله. ولهذا أتى بتوضيح ذلك بقوله، وهو ألا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له. إذن لا يكفي الإقرار باللسان، بل لابد من تطبيق ذلك بالفعل، لابد من فعل يتحقق معه هذا الإقرار. فلو قال بلسانه وخالف ذلك بأفعاله وجوارحه لانتقضت لا إله إلا الله. ولهذا قال فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك، يعني من عبادة غير الله. وزاد الأمر إيضاحا بقوله وتمام هذا أن تعرف أن المشركين إلى آخره، معناه أنهم عبدوا غير الله من ملائكة أو أنبياء أو صالحين، فكان هذا سببا في كفرهم ولم ينفعهم إقرارهم. ومعنى قوله وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به، معناه من عظم وتوجه إلى أحد من غير الله فإنه بهذا يكون قد وقع في الشرك، قد وقع في الشرك. ولا فرق بين حجر وشجر، وصالح من الصالحين أو ملك من الملائكة أو نبيا من الأنبياء. وقوله فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء إلى آخر كلامه، يعني أن قول هذا القائل لما قال فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق إلى آخره، ولكن هؤلاء الصالحون مقربون نحن ندعوهم وننذر لهم إلى آخره، ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، بيّن أن هذا عين ما قاله المشركون الأولون، فهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقالوا ويقولون كما قال الله عز وجل عنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا لا فرق بين قول هؤلاء وهؤلاء. فمن قال ذلك لم يعذره ذلك من كونه وقع في الشرك، كما لم يعذر الأولين من كونهم وقعوا في الشرك، فليس هذا بعذر ولا منجي ولا مبرر، بل هو عين الشرك الذي وقع فيه المشركون الأولون. وقوله فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون بتوحيد الربوبية وتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة يعني يعظمونهم فيتوجهون إليهم ويستغيثون ويستنجدون بهم لأجل هذا التعظيم، المراد التعظيم الشركي، ولهذا حصلت الاستغاثات والاستنجادات والتعظيم الذي يكون بالقول وبالفعل مما هو عبادة لغير الله. فهؤلاء هم الذين تحقق فيهم الشرك، وقولهم أنهم يفعلون ذلك ليقربهم إلى الله زلفى فهذا عين الشرك. وقوله خصوصا النصارى يعني هم أعظم الناس محل عظة وعبرة، لأنهم في الواقع أظهر الناس في كثرة التعبد لله والزهد في الدنيا مع وقوعهم في الشرك، ومع ذلك لم ينفعهم ذلكم التعبد ولا الزهد في الدنيا، لأن الشرك يبطل كل عمل صالح، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كما قال الله عز وجل عن هؤلاء النصارى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ومع ذلك ماذا قال؟ تصلى نارا حامية. جاء عن غير واحد من السلف ولئمة في تفسير هذه الآية أنها نزلت في عباد النصارى، فهم عندهم من الخشوع وكثرة العبادة والزهد في الدنيا ما لا ربما يوجد مثله عند الكثير من الناس، ومع ذلك هم من أهل النار، لأن الشرك يبطل كل عمل صالح. فكيف بالمشركين من المتأخرين الذين ليس لهم عبادات ولا زهد ولا شيء مما يكون لهم شبه بالنصارى، فهم أبعد من أن يسلموا وأن يحظوا بالنجاة، لأن الشرك يبطل كل عمل صالح، فكيف مع من ليس له عمل صالح؟ فهذا حاله أشد. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم شرك المشركين المتأخرين أشد من شرك المشركين المتقدمين من أوجه عديدة، بعضهم ذكر ثلاثة أوجه وبعضهم زاد أكثر من هذه الأوجه الثلاثة. فقوله وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده، يعني هذا النصراني لم ينفعه تعبده، لأن الشرك يحبط كل عمل صالح كما تقدم. وقوله تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وذكره لحديث النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسعده غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، معناه أن العبرة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الميزان الذي يعرف به الإسلام الحق من الباطل، وطريق الاستقامة من طريق الاعوجاج، حتى لا يقول أحد هل كل هؤلاء على ضلال، فيقال نعم، إذا خالفوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهم على ضلال. فليست العبرة بالكثرة، ولكن العبرة بموافقة الصواب، هذا هو الميزان، أن نزن الأمور بميزان الكتاب والسنة وما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعده سلف الأمة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وأعظم باب هو باب التوحيد، أن نعرف حقيقة التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إليه. ليس التوحيد الدعوة إلى إفراد الله في الربوبية، هذا خطأ وتقصير عظيم. لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو الناس أن يقولوا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فهذا قد علمه المشركون وأقروا به، ولكن دعاهم أن يوحدوا الله وحده، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين، فضلا عن من دونهم من أهل الشرك. طيب، إذن نترك هذا إن شاء الله إلى الغد، وبعده غدا إن شاء الله نكمل ما بعده، الدرس الذي بعده، الله أعلم. يقول: كيف يشرح رؤوس المشركين هذه الآيات والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ كيف يشرحون أن ما يفعلون من عبادات لغير الله ليس بالشرك، وأن ما يفعلون لا يدخل في هذه الآيات؟ يفسرونها بأنها خاصة بالمشركين الأولين، فلا يرونها تنصب عليهم، لا يرونها تنصب عليهم، ويزعمون أن الفرق بينهم وبين المشركين الأولين أن المشركين الأولين عبدوا الأحجار والأشجار، وأن هذا هو الشرك، وأما أن تستشفع بنبي أو ملك أو صالح من الصالحين فيزعمون أن هذا ليس بشرك، وأن هذا من الشفاعة التي يحبها الله، هكذا زعموا وكذبوا. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الشفاعة في الدرس اللاحق، قد مر معنا الكلام على ذلك في دروس سابقة كثيرة، لأن الشفاعة المثبتة لنبينا عليه الصلاة والسلام وللأنبياء والملائكة والصالحين الشفاعة التي توفرت فيها شروط الشفاعة، وهؤلاء لم يفهموا هذا المعنى، فلذلك أثبتوا شفاعة باطلة هي من جنس الشفاعة المنفية التي كان يثبتها المشركون الأولون. نعم، هذا وجه اللبس والشبهة عند هؤلاء، والله المستعان.